انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
صيام وقيام، شغل بيت وشغل برا البيت، اطفال وزوج واهل، مسؤوليات كبيرة وكتيرة على كل ست. فعلا الستات بطلات لكل حكاية من زمان قوي، وفي كل الأديان الست هي نص المجتمع وبطلة أي حكاية، لكن كمان الراجل هو النص التاني. هي الأم والزوجة وهو الأب والزوج، هي البنت والأخت وهو الابن والأخ. وزي ما ورا كل رجل عظيم امرأة عظيمة، لكل حكاية بطلة قوية وبطل قوي. استنوني أنا شهندة فؤاد في موسم جديد وشكل جديد من برنامج بطلة الحكاية على راديو تسعينات اف ام.
بطلة الحكاية مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 2:30 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والسعادة على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم شهندة فؤاد، والنهاردة الحلقة الرابعة من برنامج بطلة الحكاية. بفكركم قبل ما نبدأ بطرق التواصل معنا عن طريق الإذاعة راديو تسعينات اف ام أو الابليكيشن، أو كمان من خلال صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام، ومكالماتكم ورسائلكم طبعا اللي بتسعدونا بيها على 0-1-4-2-7-8-9-4. خلاص احنا بنخلص النص الاول من شهر رمضان، وهنبتدي بقى العد التنازلي. يعني للأسف كده من اجمل ايام السنة ومن اجمل نسخ لينا احنا كمان، دايما يعني بنكون في احسن حالتنا. شهر رمضان بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى حريصين جدا اننا نحافظ على العلاقتين، علاقتنا بالبشر أو علاقتنا بالناس اللي حوالينا، العلاقات الاجتماعية، يعني إن إحنا نتجمع مع بعض، إن إحنا يعني ممكن خلال أيام السنة بيبقى في ظروف الناس، الأسرة حتى الواحدة ما بيبقاش دايما ظروفهم متاحة إن هم يتجمعوا مع بعض في أوقات كتيرة، في وقت مثلا الغداء، وقت العشاء، لكن في رمضان دايما بنبقى مرتبطين كلنا إننا بنتجمع مع بعض في ميعاد الفطار وميعاد السحور. كمان بقى العلاقة الأهم بكتير من علاقتنا بالبشر، وهي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. يعني بنحاول رغم ان اليوم بيبقى زحمه جدا واليوم بيعدي بسرعه رهيبه، بنبقى مشغولين جدا، لكن كمان ما بننساش ابدا وما بنقصرش ابدا على قد ما نقدر في علاقتنا بالله. بنجتهد، بنهتم اكتر بقراءه القران ونتدبر اياته، بالورد اليومي، يعني الاذكار وصلوات السنن وصلاه التراويح، كل ركعة كده وكل سجدة بنحس فيها بسعادة وبندعي ربنا من قلبنا، بندعي له وإحنا عندنا يقين تام إنه أي حاجة إحنا هنقولها هو هيسمعنا، وأي حاجة إحنا هنطلبها منه هو أكيد أكيد يعني هيستجيب، وأكيد هيكون حتى لو الدعوة ما تحققتش في وقتها، لكن أكيد في وقت من الأوقات الدعوة دي هتكون مدخرة لنا في السماء، وأكيد يعني ربنا هيحققها لنا في يوم من الأيام، وأنه هو هيقول لها أكيد هيقول للشيء كن فيكون. زي ما بالضبط كده قال للسيدة سارة وزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام كن فيكون. السيدة العاقر اللي بلغت من العمر 80 سنة، وفي بعض الروايات كمان قالوا أنها كانت وصلت لـ90 سنة وزوجها كان بلغ من العمر 120 سنة، ومع ذلك بشرهم بسيدنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هم دول اللي هنتكلم عن حياتهم النهاردة وعن زوجتهم، ويعني هنشوف كده تفاصيل كتيرة جدا عدوا بيها وعاشوا بيها في حياتهم، وهنشوف إيه الحكمة في حياتهم عموما. هنروح فاصل ونرجع نكمل حكايتنا.
افرحوا يا بنات، هيا يا بنات،
رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حكايتنا عن البشارة اللي جت لربنا أو جت من ربنا لسيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته السيدة سارة عن طريق الملائكة، وبشروهم بسيدنا إسحاق الكريم ابن الكريم زي ما وصفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت سيرة سيدنا إسحاق في القرآن الكريم تقريبا حوالي 17 مرة متوزعين على 12 سورة. يعني هو وعد ربنا، وعد سيدنا إبراهيم بي، ده وعد من سيدنا من الله لسيدنا إبراهيم، إنه يعني من قبل ما يتولد تقريبا بحوالي سنة بشروا بمولد إسحاق. وبعض العلماء قالوا إنه هو اتولد في ليلة عاشوراء، والبعض التاني قال إنه هو اتولد في عيد الفصح، لكن مفيش نص قاطع بيؤكد أو بينفي معاد ولادته إمتى. وكمان تقريبا صعب تقدير المدة بين ولادة سيدنا إسماعيل اللي هو الابن الأكبر لسيدنا إبراهيم من زوجته هاجر، وبين ولادة سيدنا إسحاق عليه السلام الابن التاني لسيدنا إبراهيم من زوجته سارة. لكن هو تقريبا لما سيدنا إبراهيم جات له البشارة بمولد سيدنا إسحاق كان بعد اختبار ذبحه لسيدنا إسماعيل اللي كان تقريبا وقتها عمره حوالي من 13 ل 14 سنة. فيعني تقريبا قدر العلماء الفرق ما بين سيدنا إسماعيل وأخوه سيدنا إسحاق إن الفرق ما بينهم تقريبا في الحدود دي اللي هي 13 أو 14 سنة. لما الطفل السيدة لما يعني الطفل اتولد، لما سيدنا إسحاق اتولد، السيدة سارة والدته قالت وقتها إن ربنا خلاها هي وكل جيرانها وكل الناس اللي حواليها يضحكوا. كان الحدث فعلا غريب جدا، يعني ما كانش كل الظروف تقريبا مش مهيئة، أو ما يعني ما فيش حد يشوف ظروفهم ويصدق إن ممكن السيدة دي وزوجها اللي وصلوا للعمر ده يقدروا إن هم يخلفوا. فكان أي حد بيعرف إن هي هتخلف طفل كانوا بيضحكوا. علشان كده قرر سيدنا إبراهيم إنه يطلق على ابنه اسم إسحاق، ومعنى كلمة إسحاق الضاحك. تربى إسحاق وكبر بين والديه لحد ما وصل لسن 40 سنة تقريبا. وقتها والده قرر إن هو يتزوج، إن ابنه يعني يتزوج أو يشوف له زوجة مناسبة. لكن معايير سيدنا إبراهيم في اختيار زوجة ابنه ما كانتش في إن هي تبقى غنية ولا إنها تبقى جميلة، لكن اهتم أو كان اهتمامه وتركيزه أكتر في اختياره لزوجة ابنه إن هو يختار له زوجة صالحة تكون مؤمنة وقوية وتعين ابنه في حياته الروحية كمان، وما تكونش عائق ليه في طريقه. هو لأنه هو كان وعد ولاده الاثنين سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق إن هم يكملوا مشوار النبوة بعده. وكان من نصيب إسحاق عليه السلام السيدة رفقة، امرأة كانت جميلة الشكل وجميلة الروح كمان، يعني كانت يعني تعتبر مصدر السعادة والفرح ليه في حياته. وكان في حكاية كده عن اختبار للسيدة رفقة حصل ليها، إنه سيدنا إبراهيم أرسل لها واحد من تابعي كان قاعد عند بئر ماء، وهو بعت لها واحد من تابعي عند البئر ده، وكان باين عليه طبعا علامات الإرهاق والتعب جدا من الطريق، فطلب منها ان هي تشربه مية. بمجرد ما شافت علامات التعب والإرهاق باينين عليه ساعدته بسرعة جدا وخدمته، وظهر عليها يعني علامات المروءة جدا، وروحها كانت مليانة بحب المساعدة وحب الخير للناس اللي حواليها. وفعلا تزوجت السيدة رفقة من سيدنا إسحاق عليه السلام، وكسبت بأحلى وأعظم مكسب في حياتها لما بقى زوجها نبي وحماها نبي وابنها كمان نبي. لكن هي قبل ما يرزقها الله بالذرية عاشوا مع بعض تقريبا هي وزوجها حوالي 20 سنة من غير ما يخلفوا. فضلوا هما الاتنين على مدار العشرين سنة دي يصلوا لربنا ويدعوا إن ربنا يرزقهم بالطفل، وفعلا في وقت من الأوقات استجاب ربنا لدعائهم. زي ما قلنا إنه الدعوة حتى لو ما تحققتش في وقتها لكن بتبقى مدخرة في السماء، وفي وقت من الأوقات لازم الدعوة دي بتتحقق. والدعوة فعلا اتحققت بعد ما كان عمر سيدنا إسحاق 60 سنة. وبما انها يعني كان سنها كبر فطبعا كان صعب جدا الحمل بتاعها، وكانت يعني تعبانه جدا جدا في وقت الحمل، وجالها نبوءه او شافت رؤيه ان هي حامل في طفلين اتنين توأم بيتصارعوا هما الاتنين داخل الرحم بتاعها، علشان كده هي حاسه بالالم وانه كمان هيستمر الصراع بينهم في حياتهم الى ما لا نهايه. لما جه وقت الولاده بتاعتها خرج من الرحم الطفل الاول، كان شعره كثيف وكان ماسك في كعب رجله طفل تاني، وده كان سبب تسميتهم بأسمائهم اللي اختاروها لهم. الطفل الأول أطلقوا عليه اسم عيسو أو عيسو بالصاد أو بالسين، وكان معناها كثيف الشعر. والطفل التاني أطلقوا عليه اسم يعقوب، أي المتعلق بكعب أخيه. يقال إن هما الاتنين في طفولتهم كانوا شبه بعض جدا، يعني في الشكل وفي الاهتمامات كمان، لحد ما وصلوا لسن المراهقة، يعني تقريبا حوالي 13 من 13 ل 15 او 16 سنه، وبداوا هما الاثنين اهتماماتهم تختلف. اهتم عيسو او عيسو بالصيد، بدا يروح يصطاد، واهتم يعقوب بالعلم والتعلم. طيب، في اكتر من روايه ذكرت في الكتب القديمه يعني انه لما اتوفى سيدنا ابراهيم عليه السلام كان سيدنا اسحاق عايز يوزع وقتها النبوه بين ولاده الاثنين، وطلب منهم ان هما الاثنين يروحوا له علشان يشوف مين فيهم اللي هياخد النبوه او هيوزع النبوه، او يعني مين اللي هيبقى ايه يتولى النبوه دي من بعد. فسيدنا يعقوب وقتها جهز طبق فيه اكل علشان يقدمه لوالده، لكن السيده رفقه يقال انها كانت دي احد الروايات، يعني يقال انها كانت بتفضل ابنها عيسو اكتر من يعقوب، فخدت الطبق منه واعطته لعيسو وقالت له قدمه انت لوالدك علشان يختارك انت انك تكمل النبوه من بعده. لكن وقتها اكتشف سيدنا إسحاق الأمر وطلب من يعقوب إن هو اللي يتولى النبوة، ودعاله كمان إن تكون سلالته كلها من الأنبياء، وقد كان. الرواية التانية بتقول إن السيدة رفقة كانت معروفة يعني إن هي برغم إن هي جمال قلبها، لكن برضو كانت بتفضل سيدنا يعقوب أكتر، أو يعني الرواية عكس الرواية الأولى، إن هي بتفضل سيدنا يعقوب أكتر وسيدنا أو عيسو أقرب لقلب أبو سيدنا إسحاق أكتر. وإن هو وقتها سيدنا إسحاق طلب من ولاده أو طلب من عيسو إن هو يقدم له كبش يذبحه ويقدمه لربنا ككربان إن هو يعني يتولى النبوة، لكن وقتها السيدة رفقة طلبت من ابنها يعقوب إن هو اللي يقدم الكبش لوالده، وبالتالي بقى هو النبي بدل عيسو. كده كده يعني في جميع الأحوال السيدة رفقة كانت معروفة إن هي شخصية روحها طيبة جدا وقلبها طيب، سواء هي كانت قريبة للقلب أكتر أو قلبها كان قريب ليه أكتر ابنها يعقوب، أو كان أقرب لقلبها ابنها عيسو. هي في الحالتين كانت معروفة جدا في وسط الناس بروحها الطيبة وبجمال قلبها. حبت زوجها وصبرت على ان هي انجابها تاخر، ودعت لربنا بمنتهى اليقين وهي متاكده ان ربنا هيستجيب لدعوتها وبمنتهى الرضا. لكن حكايه تفضيلها الواحد من ولادها عن الابن التاني، هي يعني في النهايه بشر، ممكن نقول انها قلبها مال لحد فيهم، الابن الاقل حظا او الاكثر برا ليها، او كان يعني اللي حياته بتكون صعبه اكتر. هنروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
وحوي 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 رحت يا شعبان وحوي نضجت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك والبدر مبان
يلا الله
زمان هالهلالك والبدر هو بان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدرجة يا رمضان وحوي يا وحوي جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال
يلا الله
جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال
يلا الله
محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال
يلا الله
محلى صيامك بصحة وعاد نبني وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي
إياها
رحت يا شعبان
إياها
وحوينا الدرجة يا رمضان وحوي يا وحوي 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 رحت يا شعبان وحوينا الدرجة يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال والوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال والوان بالدار خيرك أشكال والوان بكرة بعينك نلبس فستان وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدرجة يا رمضان وحوي وحوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا نوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان
رجعنا تاني بعد الفاصل وخلوني أفكركم بطرق التواصل معنا عن طريق التليفون 01427894 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM وتقدروا تسمعونا من الإذاعة وتسمعونا كمان من الموبايل أبليكيشن ويعني زي أي بشر بقى كده طبعا وزي أي علاقة أسرية لما الأم أو الأب حد فيهم بيفضل واحد من ولاده على الابن التاني لازم بيحصل كده شوية مشاكل وبيحصل ضغينة وبيحصل يعني مشاكل نفسية أو بيبقى واحد فيهم شايل شوية مش عايزين نقول كره ولكن في بعض الأوقات بيحصل كده وده بالضبط اللي حصل لما السيدة رفقة أو زوجها سيدنا إسحاق فضلوا واحد من الأولاد على التاني سواء هي فضلت يعقوب على عيسو أو هو فضل عيسو على يعقوب أيا كان إيه اللي حصل ولكن اللي حصل تسبب في ضغينة في قلب عيسو ناحية أخوه سيدنا يعقوب وخصوصا أن التفرقة ما بينهم كانت مش على حاجة بسيطة يعني التفرقة ما بينهم كانت على النبوة حاجة كبيرة جدا فاللي حصل أنه هو قلبه بقى مليان ضغينة ناحية أخوه جدا وبدأ كمان أنه هو يهدده وده اللي خوف سيدنا إسحاق وزوجته رفقة على ابنهم يعقوب، وطلبوا من وابنهم وقتها إن هو يسافر من فلسطين، إنهم كانوا عايشين في فلسطين ودي الأرض اللي هو سيدنا يعقوب اتولد فيها وعاش فيها كمان. طلبوا منه إنه يسافر من فلسطين ويروح يعيش عند خاله في جنوب العراق. خاله في الوقت ده كان عنده بنتين، ليا ورحيل أو راشيل زي ما بتتنطق في اللغة اللاتينية، وكانوا طبعا الناس متوقعين انه الاخين هيتجوزوا الاختين، وانه الاخ الكبير هيتجوز البنت الكبيره والاخ الصغير هيتجوز البنت الصغيره. ولكن وقتها كان عيسو معروف عنه طبعه الصعب او يعني قسوه قلبه، فليا بدات تدعي ربنا ان هي ما تتجوزوش، وقد كان وفعلا ربنا استجاب لدعائها. هقول لكم ازاي. الاول خالص اول ما سيدنا يعقوب راح عند خاله، هو كان بيحب بنت خاله الصغيره اللي هي راحيل، وكان ناوي ان هو يتجوزها، كان بيتمنى ده من كل قلبه، وفعلا طلب من خاله ان هو يجوز له بنته الصغيره رحيل. فاشترط خاله عليه انه لازم قبل ما يتم الزواج انه يرعى الغنم، الاغنام بتاعتهم لمده 7 سنوات، واعتبر ان رعيه للغنم ده كانه مهر للبنت. وفعلا بدا سيدنا يعقوب يرعى الاغنام لمده 7 سنوات وهو كله شغف، ويعني بيعد ال7 سنوات ان هم يعدوا علشان يتجوز من حبيبته وبنت خاله راحيل. بعد ما عدت ال7 سنوات جه اليوم اللي بيحلم بيه سيدنا يعقوب اخيرا، اتفاجئ بعد اتمام مراسم الزواج ان خاله زوجه بنته الكبيره ليا، وقال له انه في خلال ال7 سنين دي يعني استنى، قال لو البنت الكبيره اتجوزت انا هجوزك اللي انت بتحبها، لكن احنا مش من عادتنا اننا نجوز الصغيرة قبل الكبيرة، واللي حصل ان ليا ما تجوزتش، فبالتالي انت اللي هتتجوزها. زعل يعقوب جدا، يعني حس انه هو لا، انا مش ده اللي انا كنت عايزه، انا كنت بتمنى اختها، ازاي هتجوز ايه واحدة تانية غير اللي انا كنت بتمناها، ومش بس اي واحدة، دي كمان اختها الكبيرة. المهم فضل مصمم على طلبه، رغم انه هو فعلا تزوج من بنت خاله الكبيرة ليا، لكن فضل مصمم على طلبه بالزواج من رحيل حبيبته. فوقتها خاله اشترط عليه تاني انه يرعى الغنم لمدة 7 سنين تانيين، وقال له انت لو رعيت الغنم لمدة 7 سنين تانيين انا حوافق ان انت تتجوز من رحيل حبيبتك. وفعلا عدوا ال7 سنين التانيين واتجوز الاثنين الاختين، وبكده يعني هو جمع بين الاختين. ده كان وقتها امر جائز في الشرائع اليهودية القديمة، وما تمش تحريم الأمر ده غير بعد يعني إلا في شريعة سيدنا موسى عليه السلام في التوراة، وقتها خلاص اتحرم إنه الجمع بين الأختين. وبعدين خال يعقوب بقى، خال سيدنا يعقوب أهدى البنات والاتنين جريتين لكل بنت فيهم جارية، فكل واحدة من البنات أهدت جريتها لزوجها سيدنا يعقوب، وبكده أصبح لسيدنا يعقوب 4 من النساء، 2 زوجات و2 جاريات، وأنجب منهم هم الأربعة 12 ابن. هما دول الأبناء اللي أطلق عليهم لقب الأصباط، وكلمة الأصباط يعني زيها زي القبائل، فأصبح سلالة إسحاق من الأصباط، وأصبح سلالة أخوه إسماعيل قبائل. ال12 ابن اتولدوا كلهم في العراق، ال11 ابن اتولدوا في العراق ما عدا أخوهم الصغير خالص بنيامين شقيق سيدنا يوسف عليه السلام من نفس الأم اللي هي رحيل، وهو الوحيد اللي اتولد في فلسطين بعد ما والده يعقوب رجع تاني لبلده. بالنسبة للزوجة الأولى اللي هي ليا، عاشت مع زوجها يعقوب مثال للزوجة المحبة المطيعة، رغم حبه جدا لأختها، ويعني إن هو كان بيتمنى من كل قلبه إن هو يتجوز أختها حتى بعد ما تزوجها، لكن هي كملت حياتها معاه راضية، وكفأها ربنا على رضاها ده إنها بقت جدة للأنبياء سيدنا داود وسيدنا سليمان والسيد المسيح عيسى عليهم السلام جميعا. أما زوجته التانية رحيل، وهي الأخت الصغيرة من بنات خاله، اللي كان يعني قدرها زي قدر السيدة سارة جدة زوجها والسيدة رفقة والدته كمان، تأخرت في الإنجاب، ما أردتش ربنا إن هي تنجب بسرعة زي أختها، على عكس أختها ليا اللي أنجبت بسرعة جدا، لكن في النهاية برضو كافئها ربنا بأولادها وسيدنا يوسف وأخوه بنيامين اللي هم يعتبروا أحب الأبناء لقلب أبوهم. ولما توفت رحيل دفنها بنفسه سيدنا يعقوب في منطقة الخليل في فلسطين. منطقة الخليل طبعا سميت باسم الخليل نسبة إلى خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام. هنطلع آخر فاصل في حلقة النهاردة ونرجع نكمل.
شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران. يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران. يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا جلالك آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان.
رجعنا تاني بعد الفاصل وعايزين كده نشوف يعني حكايتين النهاردة دول علمونا حاجة مهمة قوي. بيعلمونا انه مفيش يأس، لا يأس مع الحياة فعلا، انه لازم دايما يكون عندنا امل، وانه لازم نبقى متأكدين وعندنا يقين ان الله فعلا لطيف بعباده ورحيم بيهم، ومهما حصل للإنسان مهما اشتد كربه لازم يبقى متأكد انه في حكمة، ولازم يبقى متأكد ان ربنا هيعوضه بالعوض اللي يليق بصبره. وبالنسبة لحكاية طبعا سيدنا إبراهيم والسيدة سارة والبشارة اللي جات لهم من ربنا، لازم ناخد بالنا برضو إنه الملائكة اللي بشروهم بولادة ابنهم إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب هم نفس الملائكة اللي نفذوا وعيد الله في قوم لوط. وده أكبر دليل إنه ربنا زي ما بيدي الخير، أو زي ما فيه خير زي ما فيه شر، وزي ما فيه حاجات كويسة فيه حاجات وحشة، وزي ما ربنا ما بيتوعد أهل الكفر والشر كمان بيكرم أهل طاعته. طبعا يعني عايزة بس في النهاية قبل ما أختم أقول لكم مصادر حكايات حلقة النهاردة من المجلد الأول من موسوعة القصص القرآني، أستاذ دكتور حمزة النشرتي، أستاذ دكتور عبد الحميد مصطفى والشيخ عبد الحفيظ فرغلي، وكتاب فضحكت فبشرناها سيرة زوجات الأنبياء للكاتبة والمذيعة رولا خرصة بمراجعة دقيقة من مجمع البحوث الإسلامية. خلصت حلقة النهاردة، كنت معاكم شهندة فؤاد، واستنوني في حلقة جديدة وحكايات جديدة وأبطال جداد من بطلة الحكاية.